يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين،
جزاكم الله خيرا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك. تقول السائلة أم عبد الله، أم عبد الله تقول: أمي تعلمت لفترة قصيرة فأصبحت تعرف القراءة لبعض الآيات ولكن دون فهم لمعانيها، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يتعلق بقراءة القرآن ومعرفة تفسيره، ولا شك أن قراءة القرآن فيها فضل عظيم إذا قبلها الله جل وعلا من القارئ، ولكن هذه القراءة تحتاج إلى أن يكون الشخص على بينة مما يقرأه من جهة صحة قراءته ومطابقة ما يتلفظ به لنص القرآن، فلا يزيد ولا ينقص ولا يغير شيئا من الحركات الموجودة، بحيث يتغير على إثرها المعنى. وأما معرفة تفسير القرآن فلا شك أن القرآن منه ما يعرفه الشخص بمجرد سماعه له، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ومثل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك من الآيات التي يفهم معناها الشخص بمجرد سماعه لها. ومن القرآن ما يكون معناه راجعا إلى دلالة الألفاظ اللغوية، ومنها ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، ومنها ما يعرفه العلماء خاصة. وهذا لا يمنع الشخص أن يأخذ تفسيرا من تفاسير القرآن ويقرأ هذا التفسير ليستفيد منه. ومن المعلوم أن القرآن يفسر بالقرآن، ومن أحسن الكتب التي كتبت في تفسير القرآن بالقرآن كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهذا من أحسن الكتب التي كتبت في تفسير القرآن بالقرآن. والقرآن يفسر بالسنة، ومن أحسن الكتب التي كتبت في تفسير القرآن بالسنة تفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وما جرى مجرى هذين التفسيرين من جهة تفسير القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة فهم الصحابة، ومن أحسن ما كتب في هذا تفسير ابن جرير الطبري، فإنه رحمه الله قد يذكر تفسير الآية بالقرآن وقد يذكر تفسير الآية بالسنة، إلا أنه اعتنى عناية خاصة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين. ويفسر القرآن على حسب اللغة العربية، وفيه كتب خاصة في يعني في إعراب القرآن، كإعراب القرآن للعكبري، وكتاب نثر المرجان في إعراب القرآن، وكذلك يفسر القرآن من جهة معرفة أحكامه. ومن أحسن الكتب التي كتبت في أحكام القرآن أحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، وأحكام القرآن لابن النحاس. ومن المعلوم أيضا أنه ينبغي معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، ومعرفة أسباب النزول. ومن أحسن ما كتب في معرفة الناسخ والمنسوخ كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وكذلك اللباب في معرفة الأسباب لابن حجر، فهذا من أجمع ما كتب في معرفة أسباب النزول، وكتاب لباب النقول في معرفة أسباب النزول للسيوطي، إلى غير ذلك. وكذلك ينبغي الاهتمام لمعرفة الآيات المتعارضة، ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب إيهام الاضطراب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهذا يوضح فيه الآيتين اللتين قد يقع بينهما تعارض في الظاهر، وهما لا يتعارضان في حقيقة الأمر. ومما ينبغي الاعتناء به أيضا ما يتعلق بالقرآن من جهة تأويل المشكل، ومن ذلك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. فكل شخص يقرأ من هذه الكتب على حسب ما أعطاه الله، وهناك أمور كثيرة ينبغي الاهتمام بها لأنها متعلقة بذلك، فمن ذلك معرفة علوم القرآن ومعرفة علوم الحديث للنظر إلى علاقتها بالحديث، ومعرفة أصول الفقه، ومعرفة مجموعة من علوم اللغة العربية كعلم مفردات اللغة، وعلم الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم النحو، وعلم البلاغة. هذه علوم يحتاج إليها من يريد أن يتوسع في دراسة تفسير القرآن، وكل شخص على حسب استعداده، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه الأخت وتقول: منذ فترة طويلة قرابة 30 سنة مرضت أختي البالغة من العمر 6 أشهر واشتد مرضها، وذات يوم استيقظت أمي فإذا هي ميتة وحافة اللحاف على فمها، ولا تدري هل كان ذلك سببا في وفاتها أم ماذا؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: أمك أعلم بنفسها إذا كان يغلب على ظنها أنها هي السبب في وفاتها فإنها تكفر، تصوم 2 شهر متتابعين، الواجب عليها العتق، لكن إن لم يتيسر لها فإنها تصوم 2 شهر متتابعين. وإلا فالأصل براءة ذمتها وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها عددا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: المشكلة أن أخي قد تزوج من امرأة لا نعرف عنها شيئا إلا أنها من عائلة كريمة، وبعد الزواج كثرت المشاكل منها، واكتشفنا أنها لا تعرف حدود الله وحق الله عليها، فإنها لا تصلي ولا تتغطى عن إخوتي الكبار والصغار، ولقد قلنا لها بأن تغطي وجهها فلم تستمع لذلك، ولقد منعت أخي من النظر إليها أو حتى مجالستها، نرجو توجيهها وإرشادنا كيف نتصرف معها، جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت هذه المرأة لا تصلي فلا يجوز بقاؤها مع أخيك، وكونها لا تصلي إن كانت هذه الحالة عندها قبل العقد عليها فإن العقد غير صحيح، وإذا كانت هذه الحالة ناشئة بعد العقد عليها وبعد دخول زوجها بها فيجب عليه مفارقتها وتخلية سبيلها. أما ما يتعلق بالأمور الفرعية التي ذكرت في السؤال فلا حاجة إلى الإجابة عليها إلا من جهة أن المشاكل التي تقع في بعض البيوت لا ينبغي أن تركز هذه المشاكل لا على الزوج فقط ولا على الزوجة فقط ولا على أي واحد من أهل البيت من أم أو أب، يعني والدة الزوج أو والد الزوج أو إحدى أخواته أو أحد إخوانه، بل ينبغي أن يحرر منشأ الخلاف والمتسبب في هذا الخلاف ويعالج هذا السبب بالحكمة حتى يزول. أما توجيه المشاكل إلى شخص معين بناء على أن أهل البيت لا يرغبونه وأن كل مشكلة تنشأ يقال إن فلانا هو السبب، فهذا من الظلم، بل المشكلة تكون راجعة إلى الشخص المتسبب فتعالج هذه المشكلة بحسب ما يقتضيه مقامها على وفق الحكمة التي تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة لم تصم شهر رمضان لأن عمرها كان في ذلك الوقت 12 عاما، ولما عرفت بأنه يجب القضاء قضت الشهر بعد حوالي 4 سنوات، وتصدقت عن كل يوم صاعا على عمالة أجنبية مسلمة، هل هذا يصح أم لا؟ وبعد هذا تصدقت على بعض الأيتام، نرجو الإفادة.
الجواب: المرأة تبلغ بحصول الحيض أو نبات شعر خشن في القبل أو بلوغ 15 عاما أو الحيض، فإذا حصل علامة من علامات البلوغ، أما نزول المني بشهوة أو بلوغ 15 عاما أو نبات شعر خشن في القبل، هذه العلامات الثلاث مشتركة بين المرأة وبين الرجل، وتزيد المرأة بالحيض، فإذا حصلت علامة من هذه العلامات عند هذه البنت فإنها تكون بالغة ويتوجه إليها وجوب الصيام، فإذا كان ما أفطرته من الأيام واجب عليها فحيث صامت وتصدقت فليس عليها شيء. وإذا كانت هذه البنت لم تبلغ ولكنها من باب ما يقع ما وقع في ضميرها من جهة تأنيبها وأنها قضت الأيام التي أفطرتها وتصدقت بسبب التأخير، فقد أحسنت في هذين الأمرين، إلا أن الصيام ليس بواجب عليها ما دام لم يوجد فيها علامة من علامات البلوغ، ولكنها أحسنت في عملها هذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل التطيب والكحل يبطل الصيام في رمضان أو في غيره؟
الجواب أن الشخص إذا كان صائم فإنه لا يستنشق، لا يستنشق الطيب، وأما إذا استنشقه ووجد أثره في حلقه فإنه يفطر بذلك، وأما الكحل فليس له أثر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الشحات رياض حسن من القصيم، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعمل في مزرعة وفيها تمر وفواكه وخلاف ذلك، وأسأل فضيلتكم: هل الأكل منها دون علم صاحبها حلال أم حرام؟ وإذا أخرنا من التمر شيئا حتى شهر رمضان للإفطار عليه، هل ذلك حلال أم حرام؟ أفتونا مأذورين.
الجواب: العقد الذي بينك وبين صاحب المزرعة إذا كان متضمنا شرطا بأن الأكل أكلك على صاحبي هذه المزرعة، وأنه يقصر في الأكل الذي يأتي به لك، ولكنك تكمل ما نقص من أكل المزرعة، فليس عليك في ذلك شيء. وإذا كان الشرط على أن نفقة الأكل عليك، فإنك لا تأكل من هذه المزرعة، أما ما تؤخره إلى رمضان فلا بد من استئذان صاحب المزرعة، سواء كانت النفقة عليه أو كانت النفقة على العامل نفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا متزوج من امرأة ولي منها أولاد، وكنت متزوجا من امرأة وطلقتها ولي منها ولد عمره 19 عاما، وكلما أردت القرب منه منعتني منه أمه وأخواله، فأردت القرب منه عدة مرات ولا أستطيع، هل علي في ذلك ذنب؟
الجواب: من المعلوم أن التكاليف التي يحتاج إليها الولد من فترة الحمل حتى يكون صالحا وعنده حتى يكون صالحا للاكتفاء بنفسه، من المعلوم أن هذا واجب على أبيه، النفقة والكسوة والسكنة. وقد يكون بعض الآباء نتيجة الفرقة التي تكون بينه وبين الأم قد يحصل منه تقصير في حق أولاده ويريد بذلك الانتقام من الأم، أو أنه يكون مهملا لا يريد الانتقام، ولكن ما دامت الأم ليست معه فإنه لا يبالي في نفقة أولاده وكسوتهم وسكناهم. فإذا كان هذا الأب مهملا لولده من البداية حتى بلغ هذا المبلغ من السن، وبعد ذلك يريد القرب منه حينما كان في وقت النفع، فهذه حالة ترجع إلى وضع الابن. فإذا كانت أمه وأخواله هم الذين رعوه تلك المدة الماضية من النفقة والكسوة والسكنة، وأبوه معرض عنه، فقد يوقع في نفس الولد النفرة عن أبيه. ولكن هذه النفرة لا ينبغي أن تكون أساسا في وجود قطيعة بين الأب وبين الابن، فالأب عليه إثم مما حصل منه من تقصير في حق ولده، والابن عليه أن يعامل أباه معاملة حسنة ما بقي والده على قيد الحياة. وكذلك لو توفي الأب والابن حي فإنه يحرص على بره بعد موته، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا ينبغي على الأب أن ييأس ويقطع الصلة فيما بينه وبين ولده، بل يستمر في الاتصال، في محاولة الاتصال به، وكذلك يبذل إليه ما يحتاج إليه الابن من وجوه الإحسان إليه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي من زوجتي الثانية 5 بنات وولد، وجميع البنات في المدارس، وأنا أتقاضى راتبا شهريا 1000 ريال يكفيني أنا وأولادي ولا يبقى منه شيء في نهاية العام. هل علي في هذا الراتب زكاة، علما بأنه لا يوجد لي أي مصدر آخر غير هذا الراتب؟
الجواب: الزكاة تجب في المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول. وإذا كان هذا المال مستثمرا وجبت الزكاة في رأس المال وفي الأرباح، والربح تابع لرأس المال إذا تم رأس المال نصابا وحال عليه الحول. وبناء على ذلك فما ذكرته لا تجب فيه الزكاة لعدم تمام الحول عليه وهو في يدك من وقت انعقاد سببه لك. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد الذهاب لأداء فريضة الحج وأنا راتبي كما وضحت، فهل الأفضل الذهاب للحج أم تأجيل ذلك حتى تتيسر الأمور؟
الجواب: إذا كنت تسأل عن حج الفرض، فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الاستطاعة بالمال، فإذا كان ما يدخل عليك من المال لا يكفي إلا لنفقتك ونفقة أولادك الواجبة عليك، ولا يبقى شيء يكفي للحج، فلست بمستطيع، فلا يجب عليك الحج. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوجتي تريد الذهاب لزيارة أهلها وأنا هنا في المملكة وأرفض ذلك، هل علي ذنب في هذا، علما بأن المسافة بيننا وبين بيت أهلها 1.1 كيلومتر؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من زيارة أهلها إلا إذا كان هناك مانع شرعي. والسائل لم يبين مانعا شرعيا، فالأصل هو أنه لا يجوز للرجل أن يحول بين المرأة وبين أقارب، بين أمها وأبيها وأخواتها وإخوانها، لكن عندما يوجد مشكلة فإن هذه المشكلة ينظر فيها وتحل على الوجه السليم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: زوجتي لا تصلي، وأنا أرسلت لها في رسالة وشريط مسجل بأنها إذا لم تصلي تذهب لبيت أهلها، فهل بذلك أكون قد فصلت وبينت ما يجب علي من ناحيتها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت المرأة لا تصلي فلا يجوز للرجل أن يبقيها في ذمته، وإذا كان الرجل لا يصلي فلا يجوز للمرأة أن تبقى تحت هذا الرجل، بل الواجب هو حل الموضوع من جهة المحكمة الشرعية، ولا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها من زوجها الذي لا يصلي، ولا يجوز للرجل أن يتصل بزوجته التي لا تصلي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أخت حسين في اليمن الحديدة رسالة تقول في أحد أسئلتها: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهما جاهلان بعقوبة ما فعلا ولا يعلمون شيئا عن الكفارة، ولكن بعد أن عرفوا تندموا وتابوا، ولكن فضيلة الشيخ، هل الكفارة على الرجل أم على المرأة؟ وإذا لم يقم الرجل بأداء الكفارة هل يلزم المرأة شيء؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يعرف أن هذا الأمر محرم ولكنه لا يدري ماذا يترتب عليه من الجزاء الدنيوي أو الأخروي أو هما معا، فعدم علمه بما يترتب عليه من الجزاء لا يكون عذرا له، وهذه المسألة راجعة إلى هذا الأصل، وبناء على رجوعها إلى هذا الأصل فيجب على الرجل كفارة ويجب على المرأة كفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة على الرجل وعتق رقبة مؤمنة على المرأة بسبب هذا الجماع الذي حصل في يوم من أيام رمضان، ومن لم يستطع العتق منهما فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا كان لا يستطيع الصيام والله يعذره بذلك فإنه يطعم 60 مسكينا مع صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإذا كان قد أدركه رمضان الذي يلي رمضان الذي حصل فيه الجماع ولم يصم ذلك اليوم فإنه مع الصيام يطعم 50 مسكينا، ومقدار الإطعام هو 1.5 كيلو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم ومن المستمعين،
جزاكم الله خيرا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك. تقول السائلة أم عبد الله، أم عبد الله تقول: أمي تعلمت لفترة قصيرة فأصبحت تعرف القراءة لبعض الآيات ولكن دون فهم لمعانيها، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يتعلق بقراءة القرآن ومعرفة تفسيره، ولا شك أن قراءة القرآن فيها فضل عظيم إذا قبلها الله جل وعلا من القارئ، ولكن هذه القراءة تحتاج إلى أن يكون الشخص على بينة مما يقرأه من جهة صحة قراءته ومطابقة ما يتلفظ به لنص القرآن، فلا يزيد ولا ينقص ولا يغير شيئا من الحركات الموجودة، بحيث يتغير على إثرها المعنى. وأما معرفة تفسير القرآن فلا شك أن القرآن منه ما يعرفه الشخص بمجرد سماعه له، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ومثل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك من الآيات التي يفهم معناها الشخص بمجرد سماعه لها. ومن القرآن ما يكون معناه راجعا إلى دلالة الألفاظ اللغوية، ومنها ما استأثر الله جل وعلا بعلمه، ومنها ما يعرفه العلماء خاصة. وهذا لا يمنع الشخص أن يأخذ تفسيرا من تفاسير القرآن ويقرأ هذا التفسير ليستفيد منه. ومن المعلوم أن القرآن يفسر بالقرآن، ومن أحسن الكتب التي كتبت في تفسير القرآن بالقرآن كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهذا من أحسن الكتب التي كتبت في تفسير القرآن بالقرآن. والقرآن يفسر بالسنة، ومن أحسن الكتب التي كتبت في تفسير القرآن بالسنة تفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وما جرى مجرى هذين التفسيرين من جهة تفسير القرآن بالسنة. ويفسر القرآن بأقوال الصحابة، فهم الصحابة، ومن أحسن ما كتب في هذا تفسير ابن جرير الطبري، فإنه رحمه الله قد يذكر تفسير الآية بالقرآن وقد يذكر تفسير الآية بالسنة، إلا أنه اعتنى عناية خاصة في تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين. ويفسر القرآن على حسب اللغة العربية، وفيه كتب خاصة في يعني في إعراب القرآن كإعراب القرآن للعكبري، وكتاب نثر المرجان في إعراب القرآن. وكذلك يفسر القرآن من جهة معرفة أحكامه، ومن أحسن الكتب التي كتبت في أحكام القرآن أحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكيا الهراسي، وأحكام القرآن لابن النحاس. ومن المعلوم أيضا أنه ينبغي معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن ومعرفة أسباب النزول. ومن أحسن ما كتب في معرفة الناسخ والمنسوخ كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وكذلك اللباب في معرفة الأسباب لابن حجر، فهذا من أجمع ما كتب في معرفة أسباب النزول. وكتاب لباب النقول في معرفة أسباب النزول للسيوطي، إلى غير ذلك. وكذلك ينبغي الاهتمام لمعرفة الآيات المتعارضة، ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب إيهام الاضطراب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهذا يوضح فيه الآيتين اللتين قد يقع بينهما تعارض في الظاهر، وهما لا يتعارضان في حقيقة الأمر. ومما ينبغي الاعتناء به أيضا ما يتعلق بالقرآن من جهة تأويل المشكل، ومن ذلك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. فكل شخص يقرأ من هذه الكتب على حسب ما أعطاه الله. وهناك أمور كثيرة ينبغي الاهتمام بها لأنها متعلقة بذلك، فمن ذلك معرفة علوم القرآن ومعرفة علوم الحديث النظر إلى علاقتها بالحديث، ومعرفة أصول الفقه، ومعرفة مجموعة من علوم اللغة العربية كعلم مفردات اللغة وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو وعلم البلاغة. هذه علوم يحتاج إليها من يريد أن يتوسع في دراسة تفسير القرآن، وكل شخص على حسب استعداده، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل هذه الأخت وتقول: منذ فترة طويلة قرابة 30 سنة مرضت أختي البالغة من العمر 6 أشهر واشتد مرضها، وذات يوم استيقظت أمي فإذا هي ميتة وحافة اللحاف على فمها، ولا تدري هل كان ذلك سببا في وفاتها أم ماذا؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: أمك أعلم بنفسها إذا كان يغلب على ظنها أنها هي السبب في وفاتها فإنها تكفر، تصوم 2 شهر متتابعين، الواجب عليها العتق، لكن إن لم يتيسر لها فإنها تصوم 2 متتابعين، وإلا فالأصل براءة ذمتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة وضمنها عددا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: المشكلة أن أخي قد تزوج من امرأة لا نعرف عنها شيئا إلا أنها من عائلة كريمة، وبعد الزواج كثرت المشاكل منها، واكتشفنا أنها لا تعرف حدود الله وحق الله عليها، فإنها لا تصلي ولا تتغطى عن إخوتها الكبار والصغار، ولقد قلنا لها بأن تغطي وجهها فلم تستمع لذلك، ولقد منعت أخي من النظر إليها أو حتى مجالستها. نرجو توجيهها وإرشادنا كيف نتصرف معها، جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت هذه المرأة لا تصلي فلا يجوز بقاؤها مع أخيك، وكونها لا تصلي إن كانت هذه الحالة عندها قبل العقد عليها فإن العقد غير صحيح، وإذا كانت هذه الحالة ناشئة بعد العقد عليها وبعد دخول زوجها بها فيجب عليه مفارقتها وتخلية سبيلها. أما ما يتعلق بالأمور الفرعية التي ذكرت في السؤال فلا حاجة إلى الإجابة عليها إلا من جهة، من جهة أن المشاكل التي تقع في بعض البيوت لا ينبغي أن تركز هذه المشاكل لا على الزوج فقط ولا على الزوجة فقط ولا على أي واحد من أهل البيت من أم أو أب، يعني والدة الزوج أو والد الزوج أو إحدى أخواته أو أحد إخوانه، بل ينبغي أن يحرر منشأ الخلاف والمتسبب في هذا الخلاف ويعالج هذا السبب بالحكمة حتى يزول. أما توجيه المشاكل إلى شخص معين بناء على أن أهل البيت لا يرغبونه وأن كل مشكلة تنشأ يقال إن فلانا هو السبب، فهذا من الظلم، بل المشكلة تكون راجعة إلى الشخص المتسبب فتعالج هذه المشكلة بحسب ما يقتضيه مقامها على وفق الحكمة التي تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة لم تصم شهر رمضان لأن عمرها كان في ذلك الوقت 12 عاما، ولما عرفت بأنه يجب القضاء قضت الشهر بعد حوالي 4 سنوات، وتصدقت عن كل يوم صاعا على عمالة أجنبية مسلمة، هل هذا يصح أم لا؟ وبعد هذا تصدقت على بعض الأيتام، نرجو الإفادة.
الجواب: المرأة تبلغ بحصول الحيض أو نبات شعر خشن في القبل أو بلوغ 15 عاما أو الحيض، فإذا حصل علامة من علامات البلوغ، أما نزول المني بشهوة أو بلوغ 15 عاما أو نبات شعر خشن في القبل، هذه العلامات الثلاث مشتركة بين المرأة وبين الرجل، وتزيد المرأة بالحيض، فإذا حصلت علامة من هذه العلامات عند هذه البنت فإنها تكون بالغة ويتوجه إليها وجوب الصيام، فإذا كان ما أفطرته من الأيام واجب عليها فحيث صامت وتصدقت فليس عليها شيء، وإذا كانت هذه البنت لم تبلغ ولكنها من باب ما وقع في ضميرها من جهة تأنيبها وأنها قضت الأيام التي أفطرتها وتصدقت بسبب التأخير، فقد أحسنت في هذين الأمرين، إلا أن الصيام ليس بواجب عليها ما دام لم يوجد فيها علامة من علامات البلوغ، ولكنها أحسنت في عملها هذا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل التطيب والكحل يبطل الصيام في رمضان أو في غيره؟
الجواب أن الشخص إذا كان صائم فإنه لا يستنشق الطيب، وأما إذا استنشقه ووجد أثره في حلقه فإنه يفطر بذلك، وأما الكحل فليس له أثر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الشحات رياض حسن من القصيم، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعمل في مزرعة وفيها تمر وفواكه وخلاف ذلك، وأسأل فضيلتكم: هل الأكل منها دون علم صاحبها حلال أم حرام؟ وإذا أخرنا من التمر شيئا حتى شهر رمضان للإفطار عليه، هل ذلك حلال أم حرام؟ أفتونا مأذورين.
الجواب: العقد الذي بينك وبين صاحب المزرعة إذا كان متضمنا شرطا بأن الأكل أكلك على صاحب هذه المزرعة، وأنه يقصر في الأكل الذي يأتي به لك، ولكنك تكمل ما نقص من أكل المزرعة، فليس عليك في ذلك شيء. وإذا كان الشرط على أن نفقة الأكل عليك، فإنك لا تأكل من هذه المزرعة، أما ما تؤخره إلى رمضان فلا بد من استئذان صاحب المزرعة، سواء كانت النفقة عليه أو كانت النفقة على العامل نفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا متزوج من امرأة ولي منها أولاد، وكنت متزوجا من امرأة وطلقتها ولي منها ولد عمره 19 عاما، وكلما أردت القرب منه منعتني منه أمه وأخواله، فأردت القرب منه عدة مرات ولا أستطيع، هل علي في ذلك ذنب؟
الجواب: من المعلوم أن التكاليف التي يحتاج إليها الولد من فترة الحمل حتى يكون صالحا وعنده حتى يكون صالحا للاكتفاء بنفسه، من المعلوم أن هذا واجب على أبيه، النفقة والكسوة والسكنة. وقد يكون بعض الآباء نتيجة الفرقة التي تكون بينه وبين الأم قد يحصل منه تقصير في حق أولاده، ويريد بذلك الانتقام من الأم، أو أنه يكون مهملا لا يريد الانتقام، ولكن ما دامت الأم ليست معه فإنه لا يبالي في نفقة أولاده وكسوتهم وسكناهم. فإذا كان هذا الأب مهملا لولده من البداية حتى بلغ هذا المبلغ من السن، وبعد ذلك يريد القرب منه حينما كان في وقت النفع. فهذه حالة ترجع إلى وضع الابن، فإذا كانت أمه وأخواله هم الذين رعوه تلك المدة الماضية من النفقة والكسوة والسكنة، وأبوه معرض عنه، فقد يوقع في نفس الولد النفرة عن أبيه. ولكن هذه النفرة لا ينبغي أن تكون أساسا في وجود قطيعة بين الأب وبين الابن، فالأب عليه إثم مما حصل منه من تقصير في حق ولده، والابن عليه أن يعامل أباه معاملة حسنة ما بقي والده على قيد الحياة. وكذلك لو توفي الأب والابن حي فإنه يحرص على بره بعد موته، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا ينبغي على الأب أن ييأس ويقطع الصلة فيما بينه وبين ولده، بل يستمر في الاتصال، في محاولة الاتصال به، وكذلك يبذل إليه ما يحتاج إليه الابن من وجوه الإحسان إليه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي من زوجتي الثانية 5 بنات وولد، وجميع البنات في المدارس، وأنا أتقاضى راتبا شهريا 1000 ريال يكفيني أنا وأولادي ولا يبقى منه شيء في نهاية العام. هل علي في هذا الراتب زكاة، علما بأنه لا يوجد لي أي مصدر آخر غير هذا الراتب؟
الجواب: الزكاة تجب في المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول، وإذا كان هذا المال مستثمرا وجبت الزكاة في رأس المال وفي الأرباح، والربح تابع لرأس المال إذا تم رأس المال نصابا وحال عليه الحول. وبناء على ذلك فما ذكرته لا تجب فيه الزكاة لعدم تمام الحول عليه وهو في يدك من وقت انعقاد سببه لك. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أريد الذهاب لأداء فريضة الحج وأنا راتبي كما وضحت، فهل الأفضل الذهاب للحج أم تأجيل ذلك حتى تتيسر الأمور؟
الجواب: إذا كنت تسأل عن حج الفرض، فالله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الاستطاعة الاستطاعة بالمال، فإذا كان ما يدخل عليك من المال لا يكفي إلا لنفقتك ونفقة أولادك الواجبة عليك ولا يبقى شيء يكفي للحج فلست بمستطيع، فلا يجب عليك الحج. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوجتي تريد الذهاب لزيارة أهلها وأنا هنا في المملكة وأرفض ذلك، هل علي ذنب في هذا، علما بأن المسافة بيننا وبين بيت أهلها 1.1 كيلومتر؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يمنع المرأة من زيارة أهلها إلا إذا كان هناك مانع شرعي، والسائل لم يبين مانعا شرعيا، فالأصل هو أنه لا يجوز للرجل أن يحول بين المرأة وبين أقارب، بين أمها وأبيها وأخواتها وإخوانها، لكن عندما يوجد مشكلة فإن هذه المشكلة ينظر فيها وتحل على الوجه السليم وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه: زوجتي لا تصلي، وأنا أرسلت لها في رسالة وشريط مسجل بأنها إذا لم تصلي تذهب لبيت أهلها، فهل بذلك أكون قد فصلت وبينت ما يجب علي من ناحيتها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت المرأة لا تصلي فلا يجوز للرجل أن يبقيها في ذمته، وإذا كان الرجل لا يصلي فلا يجوز للمرأة أن تبقى تحت هذا الرجل، بل الواجب هو حل الموضوع من جهة المحكمة الشرعية، ولا يجوز للمرأة أن تمكن نفسها من زوجها الذي لا يصلي، ولا يجوز للرجل أن يتصل بزوجته التي لا تصلي، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من أخت حسين في اليمن الحديدة رسالة تقول في أحد أسئلتها: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهما جاهلان بعقوبة ما فعلا ولا يعلمون شيئا عن الكفارة، ولكن بعد أن عرفوا تندموا وتابوا، ولكن فضيلة الشيخ، هل الكفارة على الرجل أم على المرأة؟ وإذا لم يقم الرجل بأداء الكفارة هل يلزم المرأة شيء؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يعرف أن هذا الأمر محرم ولكنه لا يدري ماذا يترتب عليه من الجزاء الدنيوي أو الأخروي أو هما معا، فعدم علمه بما يترتب عليه من الجزاء لا يكون عذرا له، وهذه المسألة راجعة إلى هذا الأصل، وبناء على رجوعها إلى هذا الأصل فيجب على الرجل كفارة ويجب على المرأة كفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة على الرجل وعتق رقبة مؤمنة على المرأة بسبب هذا الجماع الذي حصل في يوم من أيام رمضان، ومن لم يستطع العتق منهما فإنه يصوم شهرين متتابعين وإذا كان لا يستطيع الصيام والله يعذره بذلك فإنه يطعم 60 مسكينا مع صيام ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإذا كان قد أدركه رمضان الذي يلي رمضان الذي حصل فيه الجماع ولم يصم ذلك اليوم فإنه مع الصيام يطعم 50 مسكينا، ومقدار الإطعام هو 1.5 كيلو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.